نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذه قراءة عبر البث المباشر في كتاب مقدمة المجموع للحافظ محي الدين يحيى بن شرف أبي زكريا النووي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله والمستمعين. وفي الدرس 15 قال المصنف رحمه الله: باب آداب المعلم. هذا الباب واسع، وقد جمعت فيه نفائس كثيرة لا يحتمل هذا الكتاب عشرها، فأذكر فيه إن شاء الله تعالى نبذا منه. فمن آدابه أدبه في نفسه، وذلك في أمور منها أن يقصد بتعليمه وجه الله تعالى، ولا يقصد توصلا إلى غرض دنيوي كتحصيل مال أو جاه أو شهرة أو سمعة أو تميز عن الأشباه أو تكثر بالمشتغلين عليه المختلفين إليه أو نحو ذلك، ولا يشين علمه وتعليمه بشيء من الطمع في رفق وفي رفق تحصل له من مشتغل عليه من خدمة أو مال أو نحوهما، وإن قل ولو كان على صورة الهدية التي لولا اشتغاله عليه لما أهداها إليه. ودليل هذا كله ما سبق في باب ذم من أراد بعلمه غير الله تعالى من الآيات والأحاديث. وقد صح عن الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال: وددت أن الخلق تعلموا هذا العلم على ألا ينسب إلي حرف منه. وقال رحمه الله تعالى: ما ناظرت أحدا قط على الغلبة. ووددت إلى أن قال: ووددت إذا ناظرت أحدا أن يظهر الحق على يديه. وقال: ما كلمت أحدا قط إلا
وقال ماذا؟ ما ناظرت
أحدا قط على الغلبة. إلى أن قال: ووددت إذا ناظرت أحدا أن يظهر الحق على يديه. وقال: ما كلمت أحدا قط إلا وددت أن يوفق ويسدد ويعان ويكون عليه رعاية من الله وحفظ.
نعم.
وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى قال: يا قوم، أريد بعلمكم الله، فإني لم أجلس مجلسا قط أنوي فيه أن أتواضع إلا لم أقم حتى أعلوهم، ولم أجلس مجلسا قط أنوي فيه أن أعلوهم إلا لم أقم حتى أفتضح.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، لا بد من إخلاص النية لله تعالى في طلب العلم. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال عز وجل: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وقال سبحانه وتعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. أخرج البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وأخرج مسلم عن سليمان بن يسار قال: تفرق الناس عن أبي هريرة رضي الله عنه فقال له ناتل أهل الشام: أيها الشيخ، حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت. قال: كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال جريء فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله، فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. وأخرج أبو داود وابن ماجه وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. وعرف الجنة يعني ريحها. وأخرج الترمذي وابن ماجه وحسنه العلامة الألباني رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من طلب العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار. وأخرج الدارمي في سننه عن الحسن البصري رحمه الله قال: من طلب شيئا من هذا العلم فأراد به ما عند الله يدرك إن شاء الله، ومن أراد به الدنيا فذاك حظه منه. وأخرج الدارمي في سننه أيضا وابن أبي شيبة في مصنفه عن إبراهيم النخعي رحمه الله قال: من ابتغى شيئا من العلم يبتغي به وجه الله سبحانه آتاه الله منه ما يكفيه. وقال الخطيب البغدادي رحمه الله في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع: وليتقي المفاخرة والمباهاة به، وأن يكون قصده في طلب الحديث نيل الرئاسة واتخاذ الأتباع وعقد المجالس. وقال ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة قال المروذي: سمعت رجلا يقول لأبي عبد الله، يعني الإمام أحمد، وذكر له الصدق والإخلاص، فقال أبو عبد الله: بهذا ارتفع القوم. وأخرج أبو نعيم في الحلية عن الإمام الشافعي رحمه الله قال: وددت أن الخلق يتعلمون هذا العلم ولا ينسب إلي منه شيء. وأخرج أبو نعيم أيضا في الحلية عن الإمام الشافعي رحمه الله قال: ما ناظرت أحدا قط إلا أحببت أن يوفق ويسدد ويعان ويكون عليه رعاية من الله وحفظ، وما ناظرت أحدا إلا ولم أبالي بين الله الحق على لساني أو لسانه. وقال العلامة ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين عن رب العالمين: لما كان المتزين بما ليس فيه ضد المخلص عامله الله بنقيض قصده، فإن المعاقبة بنقيض القصد ثابتة شرعا وقدرا، ولما كان المخلص يعجل له الحلاوة والمحبة والمهابة في قلوب الناس عجل المتزين بما ليس فيه من عقوبته أنشانه الله بين الناس صلى الله عليه وسلم والعافية، لأنه شان باطنه عند الله، وهذا موجب أسماء الرب الحسنى، يعني ثمرت، وهذا موجب أسماء الرب الحسنى وصفاته العليا وحكمته في قضائه وشرعه. انتبهوا أيها الإخوة، فهذا أمر مهم، أمر الإخلاص. الإخلاص 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 نصف العمل. كل ما يبذله الإنسان من جهد وجهد وعبادة وطاعة النصف، والإخلاص هو النصف، هو شرط في قبول العمل. والذي يعمل بلا إخلاص وصف ابن القيم كأنه يحمل جوالا من رمل وهو مخرق، يحمله على ظهره ويمشي، وكلما مشى نزل هذا الرمل من الجوال، فلم يصل، فلما وصل لم يجد معه شيء والعياذ بالله. هكذا حال المنافق يوم القيامة، لا يجد شيئا، وإن صام وصلى وحج وجاهد والعياذ بالله. نسأل الله العافية، صلى الله أن يمن علينا بالإخلاص، لأن الإخلاص يحتاج إلى إخلاص في طلبه من الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: ومنها أن يتخلق بالمحاسن التي ورد الشرع بها وحث عليها والخلال الحميدة والشيم المرضية التي أرشد إليها من التزهد في الدنيا إلى أن قال والتقلل منها
وعدم إلى أن قال إيه التزهد في الدنيا
نعم والتقلل منها
هكذا هو موجود في الدنيا إلى أن قال
عندي نقاط
لا لا مستبت
والتزهد والتزهد من التزهد في الدنيا والتقلل منها وعدم المبالاة بفواتها
نعم هذا مهم لأهل العلم أو من يطلبون العلم أن يكون عندهم زهد في الدنيا وتقلل منها وعدم مبالاة بفواتها ولو كانت لأحد لأعطاها الله لنبيه عليه الصلاة والسلام كيف وكان ينام عن الحصير حتى يؤثر في جنبه الشريف عليه الصلاة والسلام كان يقول ما لي وللدنيا ما أنا والدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها أخرج ابن ماجه وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا أنا عملته أحبني الله وأحبني الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ازهد في الدنيا يحبك ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الله وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس يحبك الثانية وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم لقد كثر في القرآن الإشارة إلى مدحه أي الزهد وإلى ذم الرغبة في الدنيا قال تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى وقال تعالى تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة وقال تعالى في قصة قارون فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون إلى قوله تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين وقال تعالى وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع وقال قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا وقال حاكيا عن مؤمن آل فرعون أنه قال لقومه يا قومي اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار والأحاديث في ذم الدنيا وحقارتها عند الله كثيرة جدا ففي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر بسوق عليه الصلاة والسلام والناس كنفيه فمر بجدي أسك يعني مقطوع الأذن بجدي أسك ميت فتناوله فأخذ بأذنه يعني المقطوع فقال أيكم يحب أن هذا له بدرهم فقالوا ما نحب أنه لنا بشيء وما نصنع به قال أتحبون أنه لكم قال وقالوا والله لو كان حيا كان عيبا فيه لأنه أسك فكيف هو ميت فقال والله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم وفيه أيضا عن المستورد الفهري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بماذا ترجع ماذا ترجع الأصبع إذا دخلت في البحر الخضم العظيم وخرج الترمذي من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء وصححه يعني الترمذي ومعنى الزهد في الشيء الإعراض عنه لاستقلاله واحتقاره وارتفاع الهمة عنه، يقال شيء زهيد أي قليل حقير. وقد تكلم السلف ومن بعدهم في تفسير الزهد في الدنيا وتنوعت عباراتهم عنه. روى الإمام أحمد في كتاب الزهد عن أبي مسلم الخولاني قال: ليس الزهادة في الدنيا بتحريم الحلال ولا إضاعة المال، إنما الزهادة في الدنيا أن تكون بما في يد الله أوثق منك بما في يديك، وإذا أصبت بمصيبة كنت أشد رجاء لأجرها وذخرها من إياها لو بقيت لك. وأخرج أبو نعيم في الحلية عن سفيان الثوري رحمه الله قال: ما رأيت الزاهد في شيء أقل منه في الرياسة، ترى الرجل يزهد في المطعم والمشرب والمال والثياب، فإذا نوزع في الرياسة حامى عليها وعادى. الله المستعان. وأخرج عنه أيضا: الزهد في الدنيا هو الزهد في الناس، وأول الزهد في الناس زهدك في نفسك. وأخرج في الحلية عن المسيب بن واضح قال: سئل ابن عيينة عن الزهد ما هو، قال: الزهد فيما حرم الله، فأما ما أحل الله فقد أباحكه الله، فإن النبيين قد نكحوا وركبوا وأكلوا، ولكن الله نهاهم عن شيء فانتهوا عنه وكانوا به زهادا. إن الزهد في الدنيا من فضائل الأعمال التي لا يقوى عليها إلا خاصة الأولياء الذين ملئت قلوبهم بذكر الله وكماله وكماله الرغبة في نعيم الآخرة، فهانت الدنيا في نفوسهم واستحقروها وأعرضوا عن زينتها وتقللوا منها. قال الله عز وجل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. أخرج البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. وأخرج أبو نعيم في الحلية أن رجلا قال لمحمد بن واسع رحمه الله: أوصني. قال: أوصيك أن تكون ملكا في الدنيا والآخرة. قال: كيف لي بذلك؟ قال: ازهد في الدنيا. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في فتاواه: لما كان الفقر مظنة الزهد طوعا أو كرها إذ من العصمة ألا تقدر، وصار المتأخرون كثيرا ما يقرون بالفقر معنى الزهد، والزهد قد يكون مع الغنى وقد يكون مع الفقر. ففي الأنبياء والسابقين الأولين ممن هو زاهد مع غناه كثير، والزهد المشروع ترك ما لا ينفع في الدار الآخرة، وأما كل ما يستعين به العبد على طاعة الله فليس تركه من الزهد المشروع، بل ترك الفضول التي تشغل عن طاعة الله ورسوله هو المشروع. وقال رحمه الله في مجموع الفتاوى أيضا: وأما الامتناع من فعل المباحات مطلقا كالذي يمتنع من أكل اللحم وأكل الخبز أو شرب الماء أو لبس الكتان والقطن ولا يلبس إلا الصوف، ويمتنع من نكاح النساء ويظن أن هذا من الزهد المستحب، فهذا جاهل ضال من جنس زهاد النصارى. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وقال سبحانه: وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. نزلت هذه الآية بسبب أن جماعة من الصحابة كانوا قد عزموا على ترك أكل الطيبات كاللحم ونحوه وترك النكاح، والصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بال رجال يقول أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر، ويقول الآخر: أما أنا فأقوم ولا أنام، ويقول الآخر: أما أنا فلا آكل اللحم، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأقوم وأنام وأتزوج النساء وآكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وللزهد فوائد كثيرة، منها: الأولى، من زهد في الدنيا هانت عليه المصائب. الثانية، الزهد يدل على الحكمة، ذكر الذهبي رحمه الله تعالى في سير أعلام النبلاء عن الإمام مالك رحمه الله قال: بلغني أنه ما زهد أحد في الدنيا واتقى إلا نطق بالحكمة. الثالثة، بالزهد يذوق العبد حلاوة الإيمان، عن الفضيل بن عياض رحمه الله قال: حرام على قلوبكم أن تصيبوا حلاوة الإيمان حتى تزهدوا في الدنيا. الرابعة، الزهد راحة للقلب والبدن من الهموم، أخرج ابن أبي الدنيا في الزهد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: الزهد في الدنيا راحة القلب والبدن. الخامسة، عدم منازعة الناس في دنياهم وعدم الحزن على ما فات من الدنيا، أخرج البيهقي في الزهد الكبير عن الفضيل بن عياض رحمه الله قال: إن أردت أن تستريح فلا تبالي من أكل الدنيا. السادسة، الزهد يرغب المؤمن في محبة لقاء الله في الآخرة، ذكر الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في السير عن بشر بن حارث رحمه الله قال: ليس أحد يحب الدنيا إلا لم يحب الموت، ومن زهد فيها أحب لقاء مولاه. السابعة، من زهد فيها أحب لقاء مولاه كما سبق. الزهد في الدنيا يورث محبة الله ومحبة الخلق، أخرج البيهقي في شعب الإيمان عن موسى بن عقبة قال: كتب أبو الدرداء رضي الله عنه إلى بعض إخوانه: أما بعد، فإني أوصيك بتقوى الله والزهد في الدنيا والرغبة فيما عند الله، فإنك إذا فعلت ذلك أحبك الله لرغبتك فيما عنده، وأحبك الناس لتركك لهم دنياهم. والسلام. والزهد التام له علامات. الزهد التام له علامات: الأولى، التواضع وحب الخمول والبعد عن الشهرة، يكون الإنسان متواضعا وعنده خمول، يعني في حب الرئاسة ونحو ذلك، ويكون بعيدا عن الشهرة. الثانية، عدم الحزن والهم على فوات الدنيا، وعدم الفرح بإقبالها وكثرتها، أخرج الإمام أحمد في الزهد والبيهقي في الزهد الكبير وابن أبي الدنيا في الزهد عن مالك بن دينار رحمه الله قال: بقدر ما تحزن للدنيا كذلك يخرج هم الآخرة من قلبك، وبقدر ما تحزن للآخرة كذلك يخرج هم الدنيا من قلبك. الثالثة، القناعة بما قسم الله من الرزق، قال الفضيل بن عياض رحمه الله: أصل الزهد الرضا عن الله عز وجل. الرابعة، عدم منافسة الخلق في الدنيا والتطلع لما في أيديهم. الخامسة، الورع عن الحرام والشبهات، أخرج البيهقي في الزهد الكبير وابن أبي الدنيا في الزهد عن أحمد بن أبي الحواري قال: سمعت أبا سليمان الداراني رحمه الله يقول: الورع أول الزهد، والقناعة أول الرضا. نعم.
قال رحمه الله: وعدم المبالاة بفواتها، والسخاء والجود ومكارم الأخلاق.
نعم، والسخاء والجود إن شاء الله نتكلم عنه في المرة القابلة، وفقنا الله وإياكم ما يحبه ويرضى، وصلي اللهم وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم، بسم الله.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه قراءة عبر البث المباشر في كتاب مقدمة المجموع للحافظ محي الدين يحيى بن شرف أبي زكريا النووي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله والمستمعين. وفي الدرس 15 قال المصنف رحمه الله: باب آداب المعلم. هذا الباب واسع، وقد جمعت فيه نفائس كثيرة لا يحتمل هذا الكتاب عشرها، فأذكر فيه إن شاء الله تعالى نبذا منه. فمن آدابه أدبه في نفسه، وذلك في أمور منها أن يقصد بتعليمه وجه الله تعالى، ولا يقصد توصلا إلى غرض دنيوي كتحصيل مال أو جاه أو شهرة أو سمعة أو تميز عن الأشباه أو تكثر بالمشتغلين عليه المختلفين إليه أو نحو ذلك، ولا يشين علمه وتعليمه بشيء من الطمع في رفق تحصل له من مشتغل عليه من خدمة أو مال أو نحوهما، وإن قل ولو كان على صورة الهدية التي لولا اشتغاله عليه لما أهداها إليه. ودليل هذا كله ما سبق في باب ذم من أراد بعلمه غير الله تعالى من الآيات والأحاديث. وقد صح عن الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال: وددت أن الخلق تعلموا هذا العلم على ألا ينسب إلي حرف منه. وقال رحمه الله تعالى: ما ناظرت أحدا قط على الغلبة. ووددت إلى أن قال: ووددت إذا ناظرت أحدا أن يظهر الحق على يديه. وقال: ما كلمت أحدا قط إلا
وقال ماذا؟
ما ناظرت أحدا قط على الغلبة. إلى أن قال: ووددت أن إذا ناظرت أحدا أن يظهر الحق على يديه. وقال: ما كلمت أحدا قط إلا وددت أن يوفق ويسدد ويعان ويكون عليه رعاية من الله وحفظ. وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى قال: يا قوم أريد بعلمكم الله، فإني لم أجلس مجلسا قط أنوي فيه أن أتواضع إلا لم أقم حتى أعلوهم، ولم أجلس مجلسا قط أنوي فيه أن أعلوهم إلا لم أقم حتى أفتضح.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، لا بد من إخلاص النية لله تعالى في طلب العلم. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال عز وجل: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وقال سبحانه وتعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. أخرج البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وأخرج مسلم عن سليمان بن يسار قال: تفرق الناس عن أبي هريرة رضي الله عنه فقال له ناتل أهل الشام: أيها الشيخ، حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت. قال: كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال جريء فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله، فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل. ثم امر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. وأخرج أبو داود وابن ماجه وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. وعرف الجنة يعني ريحها. وأخرج الترمذي وابن ماجه وحسنه العلامة الألباني رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من طلب العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار. وأخرج الدارمي في سننه عن الحسن البصري رحمه الله قال: من طلب شيئا من هذا العلم فأراد به ما عند الله يدرك إن شاء الله، ومن أراد به الدنيا فذاك حظه منه. وأخرج الدارمي في سننه أيضا وابن أبي شيبة في مصنفه عن إبراهيم النخعي رحمه الله قال: من ابتغى شيئا من العلم يبتغي به وجه الله سبحانه آتاه الله منه ما يكفيه. وقال الخطيب البغدادي رحمه الله في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع: وليتقي المفاخرة والمباهاة به، وأن يكون قصده في طلب الحديث نيل الرئاسة واتخاذ الأتباع وعقد المجالس. وقال ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة قال المروذي: سمعت رجلا يقول لأبي عبد الله، يعني الإمام أحمد، وذكر له الصدق والإخلاص، فقال أبو عبد الله: بهذا ارتفع القوم. وأخرج أبو نعيم في الحلية عن الإمام الشافعي رحمه الله قال: وددت أن الخلق يتعلمون هذا العلم ولا ينسب إلي منه شيء. وأخرج أبو نعيم أيضا في الحلية عن الإمام الشافعي رحمه الله قال: ما ناظرت أحدا قط إلا أحببت أن يوفق ويسدد ويعان ويكون عليه رعاية من الله وحفظ، وما ناظرت أحدا إلا ولم أبالي بين الله الحق على لساني أو لسانه. وقال العلامة ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين عن رب العالمين: لما كان المتزين بما ليس فيه ضد المخلص عامله الله بنقيض قصده، فإن المعاقبة بنقيض القصد ثابتة شرعا وقدرا، ولما كان المخلص يعجل له الحلاوة والمحبة والمهابة في قلوب الناس عجل المتزين بما ليس فيه من عقوبته أن شانه الله بين الناس صلى الله عليه وسلم والعافية، لأنه شان باطنه عند الله، وهذا موجب أسماء الرب الحسنى، يعني ثمرت، وهذا موجب أسماء الرب الحسنى وصفاته العليا وحكمته في قضائه وشرعه. فانتبهوا أيها الإخوة، فهذا أمر مهم، أمر الإخلاص، الإخلاص 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 نصف العمل. كل ما يبذله الإنسان من جهد وجهد وعبادة وطاعة النصف، والإخلاص هو النصف، هو شرط في قبول العمل. والذي يعمل بلا إخلاص وصف ابن القيم كأنه يحمل جوالا من رمل وهو مخرق، يحمله على ظهره ويمشي، وكلما مشى نزل هذا الرمل من الجوال، فلم يصل، فحينما رأى فلما وصل لم يجد معه شيء، والعياذ بالله. هكذا حال المنافق يوم القيامة، لا يجد شيئا، وإن صام وصلى وحج وجاهد، والعياذ بالله. نسأل الله العافية، صلى الله أن يمن علينا بالإخلاص، لأن الإخلاص يحتاج إلى إخلاص في طلبه من الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: ومنها أن يتخلق بالمحاسن التي ورد الشرع بها وحث عليها، والخلال الحميدة والشيم المرضية التي أرشد إليها من التزهد في الدنيا، إلى أن قال: والتقلل منها.
وعدم إلى أن قال إيه؟ التزهد في الدنيا.
نعم. والتقلل منها.
هكذا هو موجود بدون إلى آخر.
عندي نقاط.
لا. هنا. لا مستبد.
والتزهد من التزهد في الدنيا والتقلل منها وعدم المبالاة بفواتها.
نعم، هذا مهم لأهل العلم أو من يطلبون العلم، أن يكون عندهم زهد في الدنيا وتقلل منها وعدم مبالاة بفواتها، ولو كانت لأحد لأعطاها الله لنبيه عليه الصلاة والسلام، كيف وكان ينام على الحصير حتى يؤثر في جنبه الشريف عليه الصلاة والسلام. كان يقول: ما لي وللدنيا، ما أنا والدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. أخرج ابن ماجه وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا أنا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك، ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. يحبك الثانية: وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم: لقد كثر في القرآن الإشارة إلى مدحه أي الزهد، وإلى ذم الرغبة في الدنيا. قال تعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وقال تعالى: تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. وقال تعالى في قصة قارون: فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. إلى قوله: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وقال تعالى: وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. وقال: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. وقال حاكيا عن مؤمن آل فرعون أنه قال لقومه: يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد، يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. والأحاديث في ذم الدنيا وحقارتها عند الله كثيرة جدا. ففي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر بسوق عليه الصلاة والسلام والناس كنفيه، فمر بجدي أسك، يعني مقطوع الأذن، بجدي أسك ميت فتناوله فأخذ بأذنه يعني المقطوع، فقال: أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟ فقالوا: ما نحب أنه لنا بشيء، وما نصنع به؟ قال: أتحبون أنه لكم؟ قالوا: والله لو كان حيا كان عيبا فيه لأنه أسك، فكيف هو ميت؟ فقال: والله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. وفيه أيضا عن المستورد الفهري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بماذا ترجع. ماذا ترجع الأصبع إذا دخلت في البحر الخضم العظيم؟ وخرج الترمذي من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. وصححه يعني الترمذي. ومعنى الزهد في الشيء الإعراض عنه لاستقلاله واحتقاره وارتفاع الهمة عنه، يقال شيء زهيد أي قليل حقير. وقد تكلم السلف ومن بعدهم في تفسير الزهد في الدنيا وتنوعت عباراتهم عنه. روى الإمام أحمد في كتاب الزهد عن أبي مسلم الخولاني قال: ليس الزهادة في الدنيا بتحريم الحلال ولا إضاعة المال، إنما الزهادة في الدنيا أن تكون بما في يد الله أوثق منك بما في يديك، وإذا أصبت بمصيبة كنت أشد رجاء لأجرها وذخرها من إياها لو بقيت لك. وأخرج أبو نعيم في الحلية عن سفيان الثوري رحمه الله قال: ما رأيت الزاهد في شيء أقل منه في الرياسة، ترى الرجل يزهد في المطعم والمشرب والمال والثياب، فإذا نوزع في الرياسة حامى عليها وعادى. الله المستعان. وأخرج عنه أيضا: الزهد في الدنيا هو الزهد في الناس، وأول الزهد في الناس زهدك في نفسك. وأخرج في الحلية عن المسيب بن واضح قال: سئل ابن عيينة عن الزهد ما هو؟ قال: الزهد فيما حرم الله، فأما ما أحل الله فقد أباحكه الله، فإن النبيين قد نكحوا وركبوا وأكلوا، ولكن الله نهاهم عن شيء فانتهوا عنه وكانوا به زهادا. إن الزهد في الدنيا من فضائل الأعمال التي لا يقوى عليها إلا خاصة الأولياء الذين ملئت قلوبهم بذكر الله وكماله الذين ملئت قلوبهم بذكر الله وكماله الرغبة في نعيم الآخرة، فهانت الدنيا في نفوسهم واستحقروها وأعرضوا عن زينتها وتقللوا منها. قال الله عز وجل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. أخرج البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. وأخرج أبو نعيم في الحلية أن رجلا قال لمحمد بن واسع رحمه الله: أوصني. قال: أوصيك أن تكون ملكا في الدنيا والآخرة. قال: كيف لي بذلك؟ قال: ازهد في الدنيا. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في فتاوى: لما كان الفقر مظنة الزهد طوعا أو كرها إذ من العصمة ألا تقدر، وصار المتأخرون كثيرا ما يقرون بالفقر معنى الزهد، والزهد قد يكون مع الغنى وقد يكون مع الفقر. ففي الأنبياء والسابقين الأولين ممن هو زاهد مع غناه كثير، والزهد المشروع ترك ما لا ينفع في الدار الآخرة. وأما كل ما يستعين به العبد على طاعة الله فليس تركه من الزهد المشروع، بل ترك الفضول التي تشغل عن طاعة الله ورسوله هو المشروع. وقال رحمه الله في مجموع الفتاوى أيضا: وأما الامتناع من فعل المباحات مطلقا كالذي يمتنع من أكل اللحم وأكل الخبز أو شرب الماء أو لبس الكتان والقطن ولا يلبس إلا الصوف، ويمتنع من نكاح النساء ويظن أن هذا من الزهد المستحب، فهذا جاهل ضال من جنس زهاد النصارى. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وقال سبحانه: وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. نزلت هذه الآية بسبب أن جماعة من الصحابة كانوا قد عزموا على ترك أكل الطيبات كاللحم ونحوه وترك النكاح. وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بال رجال يقول أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر، ويقول الآخر: أما أنا فأقوم ولا أنام، ويقول الآخر: أما أنا فلا آكل اللحم، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأقوم وأنام وأتزوج النساء. وآكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وللزهد فوائد كثيرة منها: الأولى، من زهد في الدنيا هانت عليه المصائب. الثانية، الزهد يدل على الحكمة، ذكر الذهبي رحمه الله تعالى في سير أعلام النبلاء عن الإمام مالك رحمه الله قال: بلغني أنه ما زهد أحد في الدنيا واتقى إلا نطق بالحكمة. الثالثة، بالزهد يذوق العبد حلاوة الإيمان. عن الفضيل بن عياض رحمه الله قال: حرام على قلوبكم أن تصيبوا حلاوة الإيمان حتى تزهدوا في الدنيا. الرابعة، الزهد راحة للقلب والبدن من الهموم. أخرج ابن أبي الدنيا في الزهد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: الزهد في الدنيا راحة القلب والبدن. الخامسة، عدم منازعة الناس في دنياهم وعدم الحزن على ما فات من الدنيا. أخرج البيهقي في الزهد الكبير عن الفضيل بن عياض رحمه الله قال: إن أردت أن تستريح فلا تبالي من أكل الدنيا. السادسة، الزهد يرغب المؤمن في محبة لقاء الله في الآخرة، ذكر الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في السير عن بشر بن حارث رحمه الله قال: ليس أحد يحب الدنيا إلا لم يحب الموت، ومن زهد فيها أحب لقاء مولاه. السابعة، من زهد فيها أحب لقاء مولاه كما سبق. الزهد في الدنيا يورث محبة الله ومحبة الخلق، أخرج البيهقي في شعب الإيمان عن موسى بن عقبة قال: كتب أبو الدرداء رضي الله عنه إلى بعض إخوانه: أما بعد، فإني أوصيك بتقوى الله والزهد في الدنيا والرغبة فيما عند الله، فإنك إذا فعلت ذلك أحبك الله لرغبتك فيما عنده، وأحبك الناس لتركك لهم دنياهم. والسلام. والزهد التام له علامات. الأولى، التواضع وحب الخمول والبعد عن الشهرة. يكون الإنسان متواضعا وعنده خمول، يعني في حب الرئاسة ونحو ذلك، ويكون بعيدا عن الشهرة. الثانية، عدم الحزن والهم على فوات الدنيا، وعدم الفرح بإقبالها وكثرتها. أخرج الإمام أحمد في الزهد والبيهقي في الزهد الكبير وابن أبي الدنيا في الزهد عن مالك بن دينار رحمه الله قال: بقدر ما تحزن للدنيا كذلك يخرج هم الآخرة من قلبك، وبقدر ما تحزن للآخرة كذلك يخرج هم الدنيا من قلبك. الثالثة، القناعة بما قسم الله من الرزق. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: أصل الزهد الرضا عن الله عز وجل. الرابعة، عدم منافسة الخلق في الدنيا والتطلع لما في أيديهم. الخامسة، الورع عن الحرام والشبهات. أخرج البيهقي في الزهد الكبير وابن أبي الدنيا في الزهد عن أحمد بن أبي الحواري قال: سمعت أبا سليمان الداراني رحمه الله يقول: الورع أول الزهد، والقناعة أول الرضا. نعم.
قال رحمه الله: وعدم المبالاة بفواتها، والسخاء والجود ومكارم الأخلاق.
نعم، والسخاء والجود إن شاء الله نتكلم عنه في المرة القابلة. وفقنا الله وإياكم ما يحبه ويرضى، وصل اللهم وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.